أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا أن المرابطة على الثغور في الحرب الناعمة واجبة كالمرابطة على الثغور في الحرب العسكرية، بل المرابطة في الثغور في الحرب الناعمة أقوى وأولى من المرابطة في الثغور العسكرية. وبالأمس ذكرنا طائفة من الروايات لبيان أهمية المرابطة، وأن المرابط كم له من دور وأثر عند الأئمة عليهم السلام. يستفاد من مجموع ما ذكرنا أن المرابطين لهم ثلاث صفات، هذا اللي بحث أمس لهنا وصلنا. الأولى أن يدعون إلى إمام الزمان، وهذه قضية مغفول عنها، الدعوة إلى صاحب الزمان، إلى ولي الزمان، والتعريف بمنهاجه، والبحث على التمسك به. يبحث كل واحد من المرابطين يبحث على وسيلة، وسيلة ارتباط بإمام زمانه. الثانية طبعا هذه وظيفة العلماء حسب الروايات اللي البارحة قريناها. الثانية أن يذبون عن دينه بالحجج الإلهية، ذب عن الدين أي القرآن والسنة والعقل. هاي القضية ينبغي الالتفات إليها حتى في مناهج التحصيل، ينبغي الالتفات إليها. عندنا منهاجين كلاهما واجب، منهاج فهم الفقه وتعاليم الأئمة عليهم السلام، هذا واحدة اللي الدراسات قائمة عليه، ومنهاج الذب عن دين الله بالحجج الإلهية، هذا هم فهم منهاج مكمل، لأن جناحين لازم يطير بهم البحث العلمي، مو فقط يكتفي بواحد والثاني تقريبا يعني قليل الاهتمام، لازم جناحان أكو في المنهاج التحصيلي الحوزوي، جناح لترسيخ الفقاهة والعلم وبناء العقول والفضل المتعارف، وجناح آخر لدراسة الذب عن دين الله وحماية الدين من الأعداء. الثالثة التسلح بأدوات الإنقاذ الفكري والأخلاقي والنفسي من مهارة إعلامية وقدرة على تسويق الفكر، وهذه قضية فعلا مشكلة نحن عندنا. الفكر عن الأئمة عليهم السلام هو الحجة البالغة على الأرض، ولكن تسويق هذا الفكر ما خاضع إلى دراسات ومهارات، في الغالب على جهود شخصية أو جهود خاصة، في حين تسويق الفكر إعلاميا هذا الآن إلى معاهد وإلى كليات ودراسات. طبيعي العدو يغلب إذا هو يشتغل بالعلم وبالتخطيط، ما يقابله لا يعمل. شكد لازم نعيد النظر. وذلك كله يستدعي المرابطة على الثغر وإعداد القوة للمواجهة والتصدي عن ثقة وثبات. في الاحتجاج ورد: اجتمع إلى الإمام أبي محمد عليه السلام قوم من الموالين، اجتمعوا وقالوا له: يا ابن رسول الله، إن لنا جارا من النصاب ناصري يؤذينا ويحتج علينا في تفضيل الأول والثاني والثالث على أمير المؤمنين. يؤذيهم يعني معناه أنه عند فرد بيان صعب واحد يقدر يرده، ويورد علينا حججا لا ندري كيف الجواب عنها والخروج منها. فتنة كبيرة. فقال عليه السلام: أنا أبعث إليكم من يفهمه عنكم ويصلح شأنه لديكم. شوف تصدي الإمام للذب. فدعا برجل من تلامذته، الرواية ما بينت منه، وقال: سر بهؤلاء إذا كانوا مجتمعين يتكلمون فاستمع، يعني فتسمع عليهم. تسمع يعني سوي نفسك كأنه أنت بعيد بس تسمع. فيستدعون منك الكلام، يطلبون منك الكلام، فتكلم وافحم صاحبه واكسر عزته، شايل نفسه عنه، وفل حده ولا تبقي له باقية، باقية علمية. فذهب الرجل وحضر الموضع وحضروا وكلم الرجل فأفحمه وصيره لا يدري في السماء هو أو في الأرض. قالوا: فوقع علينا، هذول الموالين، وقع علينا من الفرح والسرور ما لا يعلمه إلا الله تعالى، وعلى الرجل المتعصبين والمتعصبين له من الحزن والغم مثل ما لحقنا من السرور. يعني ذاك هم مو واحدة، هم يا جماعة جبهة، يعني جبهة. فلما رجعنا إلى الإمام عليه السلام قال لنا: إن الذي في السماوات من الفرح والسرور بكسر هذا العدو لله. شوف التوصيف إيش قد ثقيل. كان أكثر مما كان بحضرته، يعني أهل السماوات فرحوا أكثر. والذي كان بحضرة إبليس وعتات مردته من الشياطين من الحزن والغم أشد مما كان بحضرته. ولقد صلى على هذا العبد الكاسر له ملائكة السماء والحجب والعرش والكرسي، وقابلها الله تعالى بالإجابة قبل هذه الصلاة، فأكرم إيابه وعظم ثوابه. ولقد لعنت تلك الملائكة عدو الله المكسور، وقابلها الله بالإجابة فشدد حسابه وأطال عذابه. عن هاي الرواية تكشف أن كل محاورة تقع في الذب عن دين الله سر جبهتان، إبليس مع الجبهة المعاندة، والله وملائكته وأولياؤه مع الجبهة المؤمنة. ودال على وجوب المرابطة على الثغر، خصوصا الثغور العقائدية. الإمام صلوات الله عليه يبعث من يفهم ومن يذب، وأكو تلامذة من قبل مهيئهم الإمام لهذا المهم. إحنا نحس شنو دورنا إحنا في هاي دراسة العلوم الحوزوية، أمر مطلوب وواجب، بس لازم نكملها بدراسة العلوم التي فيها نذب عن دين الله. إذا ما موجودة نقويها، وإذا مو موجودة نسويها. هي هذه ما تقتضيها الضرورة. زين، هسه اكو دلائل في هاي الرواية أخرى بعد أن أمر عليها. في تفسير الإمام العسكري قال: قال الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام، حتى نشوف إيش قد للأئمة عناية على الحرب الناعمة والغلبة في الحرب الناعمة، وأنها أساس، وهم يقفون خلف من يجاهد في الحرب الناعمة. ويعينوه ويسددوه، والله يقبل منه عمله. حمل إليه رجل إلى الإمام الحسن عليه السلام هدية، ولعلها هذا حسب ظني، لأن من القرائن الداخلية يفهم أن الهدية كانت 1000 درهم جاءها إليه. فقال له: أيما أحب إليك، أن أرد عليك بدلها 20 ضعفا، يعني 20,000 درهم، أو أفتح لك بابا من العلم تقهر فلانا الناصبي في قريتك تنقذ به ضعفاء أهل قريتك؟ نعم، اختبار شديد بين الدنيا وبين الدين. ثم قال له الإمام: إن أحسنت الاختيار جمعت لك الأمرين، هم أعطيك الفلوس وهم أفتح لك بابك، وإن أسأت الاختيار خيرتك لتأخذ أيهما شئت. معادلة صعبة. فقال: يا ابن رسول الله، فثوابي في قهري لذلك الناصب واستنقاذي لأولئك الضعفاء من يده قدره 20,000 درهم؟ يبدو هذا الرجل هم كان صاحب بصير، أن العلم وهداية الناس لا تثمن بثمن. قال عليه السلام: بل أكثر من الدنيا 20,000,000 مرة. هداية واحد، هداية الناس وإنقاذهم من الناصب. فقال: يا ابن رسول الله، فكيف أختار الأدون؟ بل أختار الأفضل. الكلمة التي أقهر بها عدو الله وأذوده عن أولياء الله. فقال الحسن عليه السلام: فقد أحسنت الاختيار. وعلمه الكلمة، قال: روح احكي هذا الكلام. وأعطاه 20,000 درهم، فذهب فأفحم الرجل، فاتصل خبره به عليه السلام، يعني وصل الخبر أن هذا راح حاوره وأفحمه. فقال له لما حضره، حضر عند الإمام: يا عبد الله، ما ربح أحد مثل ربحك، أو مثل ربحك، ولا اكتسب أحد من الأوداء مثل ما اكتسبت. مودة الله أولا، هاي أول، مو محبة، مودة، يعني فرد محبة لله يظهر أثرها عليه. هذا هو الفرق بين الحب وبين المودة. الحب في القلب، المودة الحب الظاهر. بعد: ومودة محمد صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام ثانيا، ومودة الطيبين من آلهما ثالثا، ومودة ملائكة الله تعالى المقربين رابعا، ومودة إخوانك المؤمنين خامسا، واكتسبت بعدد كل مؤمن وكافر ما هو أفضل من الدنيا وما فيها 1,000 مرة. فهنيئا لك هذا الأجر والثواب. طلب العلم يضاهيه ثوابه بقدر هذا. أفضل المستحبات زيارة الحسين، أفضل ما يكون من العمل. ثم طلب العلم. بس هاي الرواية تبين أن إفحام النواصب أكثر ثوابا من طلب، أكثر من الدنيا بعدد كل مؤمن وبكل كافر 1000 مرة. إذا مش قد لازم إحنا الراعي في منهاجنا الدرسي نخلي المنهاج يلمع كفر سيرهان معا. اي مو بمرحلية سوى مثل ما الان ندرس المنطق والنحو ندرسها مقدمات كذا مو نهملها. احيانا نشوف شخص فقيه كبير بس ما عنده قدرة المناورة في افهام الناس، واحيانا نشوف انسان شاب مثقف عنده قدرة مناورة احسن من يحتاج شوم، يحتاج تربية. فتتضح من هنا أهمية عظمة الكلمة وقوة الكلمة في الحرب الناعمة، وأن التصدي والدفاع عن حدود الله وتعاليمه هو مطلوب الله وأوليائه. هذا هو الذي لذلك كلهم يقفون مع الذي يدور. هذا كان المتبقي من البحث السابق. بقيت فروع 3 أذكرها وننهي بعد البحث فيه. هذا الفرع الأول، يجب على جميع المجتمع بمختلف شرائحه وأصنافه التصدي والإعداد النفسي والفكري في الحرب الناعمة. يجب التصدي مثل ما الناس يهتمون لتربية أولادهم وإدخالهم في المدارس لأجل التعليم، يجب عليهم إدخالهم في المدارس التي تعدهم نفسيا وفكريا في الحرب الناعمة. أو أن المعنيين بالقرار في التربية والتعليم يدخلون في ضمن مناهج التعليم الإعداد النفسي والفكري في الحرب الناعمة. هذا واجب عيني مو كفائي. يقول عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم. ما استطعتم يعني غاية ما تستطيعون بالقوة. في رواية الجعفي أن المرابطة، حتى واحد يعرف بأن هذا الكلام مو ما إلى أصول في الأدلة الشرعية كثير أصول، أن المرابطة على الثغور خصوصا المرابطة على عند آل محمد عليهم السلام الدهر كله، ماكو فترة هدنة وفترة صلح، أنت دائما في حالة حرب على ولاية أهل. ويجب إيجاد المدارس والمعاهد التي تعلم فنون هذه الحرب هجوماً ودفاعاً لتخريج الكفاءات والمهارات التي تخوض هذه الحرب، وإيجاد القنوات الإعلامية ونحوها. لا شك في أن كل حكومة في كل دولة أو كليات ومعاهد تربي العسكر، شرطة، جنود، تربي ضباط. في الحرب الناعمة أولى من الحرب العسكرية، أقوى من الحرب العسكرية. هذه حرب وجود، مو حرب حدود على تعبيره. إحنا الحرب الحدود نسوي مدارس ومعاهد وكليات ونخرج، وهذا أمر مطلوب. بس في الحرب الناعمة ما عندنا مدارس ومعاهد تخرج مهارة وكفاءات، مع أنها أولى وأوجب. ويجب إدخال هذه المناهج في التعليم الحوزوي. بعد الآن ما في مجال أنه الخطيب مثلا يتحدث بموضوع خاص، هو في حالة حرب ناعمة مستمرة، شبهات كثيرة، قدح كثير، تسقيط كثير، تشويه كثير، يحتاج دراسة، يحتاج بحث. الفرع الثاني، يجب على القادرين تكوين جبهة متراصة الصفوف ومتحدة في الغاية ومتنوعة في الأساليب في الفكر والعقيدة والمبادئ الأخلاقية والنشر الإعلامي والخطط العلمية المدروسة. هذا جدا ضروري، خطط علمية مدروسة، لأن العدو يجابهنا بالعلم، يدرس نفسيات الشعوب، يدرس كل شعب شنو اللي يفيده، شنو اللي يأثر فيه، وشنو اللي ما يأثر فيه، ويدخل إليه من الجهات التي تؤثر فيه. العدو هكذا يعني. حتى يتمكن أن يسيطر ويهزم بالفعل، يعني هاي التقدم اللي جاي يسووه هذا كله عن علم، عن خطط وعن عفويات. لازم نطلع إحنا من حالة العفوية، سووا مدارس، سووا معاهد، سووا مؤتمرات تخطيط وإعداد، نقوله نحن للتاريخ ولإفراغ الذمة، اللي يسمع يسمع. وقد تواتر في الأدلة وجوب أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمة. أمة يعني شنو؟ يعني غاية واحدة ومجموعة واحدة وجبهة متراصة، أحدهما يدعم الآخر، أحدهما يعزز موقف الآخر. وأن الواجب على المؤمنين أن يعتصموا بحبل الله جميعاً ولا يتفرقوا، الآيات صريحة في هذا المعنى. وأن يتعاونوا على البر وعلى التقوى، الفرع الثالث، لو قتل المرابط في الحرب الناعمة غدرا أو شبيه بالغدر، يعني حرب عندي تضحيات، لو قتل فينطبق عليه عنوان الشهيد بالعنوان بالمعنى العام، من قتل دون لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل على حب محمد وآل محمد فهو شهيد، هو من مات. أي الشهيد بالمعنى العام، شهيد بالمعنى العام يصدق عليه هذا، ولكن هل تترتب عليه أحكام الشهيد المعهودة في الحرب العسكرية؟ احتمالات، يعني لا يغسل ولا يغسل، احتمالات. الاحتمال الأول لا، لا تترتب عليه هذه الأحكام، وهي مسألة تحتاج بحث، لذلك أن نطرحها بعنوان احتمال. ليش؟ لانصراف أدلة الشهادة في هذه الأحكام إلى الحرب العسكرية، لا إلى الحرب الناعمة، انصراف الأدلة الشهيدة. غير هذا الانصراف صعب التمسك بدليل آخر، لأن إذا يقال إجماع، إذا يقال سيرة ماكو، هذن كلهم ما كانت موجودة في زمان اللي الحرب الناعمة، كانت الحرب العسكرية هي المعهودة، فما نقدر نستدل بأدلة لبية ولا ذلك. إيه؟ ما يخالف، هم انصراف أكو، إذا واحد شك بالانصراف حينئذ يجي الأصل عليه. إيه هذا هم مانع، هذا هم مانع يصير، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني يمكن القول بأنه ينطبق عليه الأحكام، لماذا؟ لأهمية الملاك، الشهيد في الحرب العسكرية شنو ملاك؟ عدم تغسيله وتكفينه، هو تجليل مقامه، تعظيم مقامه، وأنه في سبيل الله. شفنا الآن في الروايات مقام المفحم للناصب أعظم من أجر الشهيد من ناحية الأجر والمقبولية عند الله والمقبولية عند أوليائه وعند الله. فالملاك لا يبعد أن يكون أهم، فمن جهة أهمية الملاك يمكن القول بالتوسعة. هذا من باب الاحتمال، ولكن الاحتياط مع القول الأول، مع الاحتمال الأول. هذا مطروح للبحث وليس لبناء الرأي، مجرد بحث. قوة الملاك مو خصوصي، الملاك اللي الشرع جعل الشهيد في الحرب العسكرية لا يغسل ولا يكفن، شنو هو الملاك؟ إذا وجدنا أن الملاك في هذه الحرب أهم، من باب قوة الملاك. هسه اللي يحرز الملاك فبها، اللي ما يحرزه بالاحتياط هو يقول بعدم جريان الأحكام. بس هي قضية مطروحة للبحث. إيه بس ذاك مداد العلماء، هذا يقتل في ساحة المواجهة في الحرب النار، يعني يقتلوه. إذا قتلوا لهذه الجهة إذا عالم قتلوه لأنه يفحم النواصب، لأنه يذب عن الدين ذبا قويا ويدفع الهجوم المعادي، نعم. أما إذا عالم ما يفوض في الحرب الناعمة، وإن أخذه العمر أو مرض مثلا، لا ما ينطبق عليه. هذا كلامنا في الذي يقتل في هذه الحرب. الفرع الرابع، يجب مكافحة الذين يساعدون الأعداء في الحرب الناعمة. أكو بعض المسلمين إما هم متأثرين بالفكر المعادي أو يتقاضون المال ويخدمون مشاريع الأعداء إعلامياً فكرياً مثلاً. يجب مكافحة الذين يساعدون الأعداء في الحرب الناعمة ويمررون المشاريع الفكرية والاعتقادية باسم مؤسسات مجتمع مدني، باسم عناوين كثيرة، بس هم في الحقيقة يخدمون الأعداء، ووضع حد لأعمالهم وإشاعتهم للفساد، ويجب معاقبتهم بأقسى العقوبة. ليش؟ لأن ما يفعلونه من الفساد في الأرض. سابقا في بحث الفساد ذكرنا هذه المسألة، أن موارد الفساد تعاقب بأشد العقوبة، مثل ما المحارب يعتدي على الأبدان وله حكم المفسد في الأرض وعليه حد الحرابة، ما يعتدي على الأرواح ويحطم الأرواح أكثر خطورة، فينطبق عليه عنوان الفساد في الأرض، وهو خيانة لله ولرسوله وما يقومون به. تلاحظون مثلا مشقد القوانين والحكومات التابعة الذين يتاجرون بالمخدرات ويروجون المخدرات ويسجنون ويعاقبون أشد العقوبات، وبذول اللي يحطمون الفكر والأخلاق والعقائد أخطر من المخدرات. هاي هفوات أكو في القانون موجودة، أنه أمور ليست بتلك الأهمية بالقياس إلى هذه، مو أنه هذه مو مهمة، بس ما هو أهم وأعظم مهمل، وما هو أدون نعتني به. هذا هم آخر ما أردنا بيانه في هذه القضية، والحمد لله رب العالمين.